بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مرحبا بكم في هذا المجلس المبارك، مجلس يذكر الله عز وجل فيه، وتتلى أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر طلاب العلم، هنيئا لكم، هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى حين وفقك يا عبد الله وهداك ويسر لك أسباب طلب العلم، وقبل ذلك هداك لهذا الدين العظيم، هداك للإسلام. هذه النعمة التي هي أعظم نعمة في الوجود، نعمة لا تساويها نعمة. أعظم ما يكرم الله عز وجل به العبد أن يهديه للإسلام. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فأنت حين هديت أكرمك الله عز وجل بأعظم الكرامة، حين هداك للإسلام، حين خلقك من نطفة مسلم ومن تريبة مسلمة، حين أوجدك من أبوين مسلمين لم يكن لك اختيار في ذلك، ولم يكن لك في ذلك حول ولا قوة. ليس منا من أحد اختار أباه أو أمه، لكن الله عز وجل كان من نعمه علينا أن خلقنا من آباء مسلمين ومن أمهات مسلمات. والأصل أن العبد ينشأ على ما ينشئه عليه أبواه. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من إنسان إلا ويولد على الفطرة فأبواه، أو قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ولد في مجتمع كافر من أب يهودي أو نصراني أو بوذي أو ملحد أو من أم كذلك، إنما كان ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، هو لم يختر أبويه. ثم نشأ على ما نشأه عليه أبواه، كان ذلك بتقدير الله عز وجل وعدلا منه، وما ربك بظلام للعبيد. وأنت حين خلقك في بيت مسلم كان ذلك بفضل الله عليك، وإلا أنت لا تستحق على الله شيئا. العباد، كل العباد، أنا وأنت وكل الخلق، نحن لا نستحق على الله شيئا. إنما هدى من هدى من خلقه فضلا، وخذل من خذل عدلا. هدانا للإسلام ذلك بفضله سبحانه وتعالى، هو المتفضل علينا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فكان الفضل والمنة له سبحانه وتعالى أن هداني وإياك للإسلام، أسأل الله أن يميتنا عليه بعد طول عمر وحسن عمل. ثم حين هداك للإسلام أكرمك بالهداية، أكرمك بالثبات على هذا الدين. كم من إنسان خلق في بيت مسلم، وكم من إنسان كان أبوه صالحا وكانت أمه امرأة تقية، لكن الله عز وجل خذله فتجده ينحرف عن دين الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ أنت بعد أن أكرمك الله سبحانه وتعالى بأن اختار لك أبا مسلما وأما مسلمة. الله يجزاك خير. الله يكتب أجرك. ملأ الله قلبك بالإيمان وثبتك عليه، ولم يكن ذلك بحول منك ولا قوة، إنما كان ذلك بهداية الله لك، وإلا أنت لا حول لك ولا قوة. وأنت حين تثبت على دين الله إنما ذلك بتوفيق الله سبحانه. انظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم حين كان يقول في قيام الليل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن أنت لا تثبت بحولك ولا قوتك، إنما يثبت من ثبته الله سبحانه وتعالى. المعصوم من عصمه الله، والمهدي من هداه الله سبحانه وتعالى، والمخذول من خذله الله سبحانه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن صالح عباده، يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم حين هداك للإسلام وثبتك عليه وفقك إلى الدوام على طاعته وإلى لزوم الطاعة، وحبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هل كان ذلك بحولك وقوتك؟ لا، إنما كان ذاك محض فضل من الله عليك، فاحمد الله على هذه النعمة. ثم بعد ذلك حين هداك للإسلام وثبتك عليه وهداك إلى لزوم الطاعة، حبب إليك طلب العلم. كم من إنسان تجده صاحب تقى وصلاح، ملازما للمساجد، ملازما للطاعات، لكن ما فتح له باب العلم، فتجده لا يستطيع حضور الحلق، وإذا جلس في حلقة يطلب العلم ما يتهيأ له الفهم. لما؟ لأن هذا الباب قد أغلق عليه، وأنت قد فضلك الله سبحانه وتعالى فحبب إليك طلب العلم وجعلك تلتمسه وجعلك تعيه، فهذه من نعم الله العظيمة عليك، لم يكن ذلك بحول منك ولا قوة، نعمة تحتاج إلى شكر. انظر يا عبد الله ما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الثناء الحسن في حق طلاب العلم، في حق العلماء وطلاب العلم. فمن ذلك قول ربنا جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون، لا يستوي من يعلم والذي لا يعلم. والله عز وجل حين ذكر ما أنزل على أنبيائه من أحكام شرعه ذكر أن العقل عن الله لا يكون إلا من قبل العلماء، لا يعقل عن الله مراده إلا أهل العلم، فقال: وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. وحين ذكر خشيته سبحانه حصر خشيته في قلوب العلماء فقال: إنما، وإنما أداة حصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخاف من الله من بين سائر العباد هم العلماء، هم الذين يخشون الله عز وجل حق خشيته، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وحين شهد الله عز وجل على أعظم مشهود عليه في الوجود وهو وحدانيته سبحانه وتعالى، شهد هو على وحدانيته، ثم شرف ملائكته فقرن شهادتهم بشهادته سبحانه، ثم رفع منزلة أهل العلم فقرن شهادتهم بشهادته وبشهادة ملائكته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهدت، وأولو العلم شهدوا أنه لا إله إلا هو. لماذا ثلث بأهل العلم؟ لماذا قرنهم بالملائكة؟ ذلك ليرفع منزلتهم وليظهر فضلهم على عباده وخلقه. وهكذا من سار في طريق الطلب صار في هذا الطريق الذي يصل في منتهاه بإذن الله عز وجل، ليكون في زمرة من هم من خيرة الناس، وهم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل إن ربنا ميز بالعلم حتى بين البهائم أعزكم الله، حتى بين العجماوات، بل حتى بين الكلاب أكرمكم الله. يقول الله جل في علاه: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. إذن هذا كلب معلم، علم مما علم الله بعض عباده، تعلمونهن مما علمكم الله. كلب علمته كيف يصطاد، وكلب جاهل، كلب عالم وكلب جاهل. الناب واحد واللعاب واحد، وربما طريقة الصيد واحدة، لكن هذا كلب عالم، صيده زكاة يحل أكل ما قتل، وهذا كلب جاهل صيده ميتة لا يجوز أكل صيده. ما الفرق؟ هذا كلب وهذا كلب. الفرق: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. ميز الله بينهما بالعلم. وهكذا ورد عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وردت أحاديث كثيرة في فضل العلم وأهل العلم وطلاب العلم، ولو لم يكن من ذلك إلا قول نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أنت يا عبد الله، يا من جئت هذا المسجد، خرجت من بيتك، أين أنت ذاهب؟ قال: ذاهب إلى جامع الوابل. لما؟ قال: لأشهد الصلاة ثم أحضر حلقة من حلق العلم. إذن سلكت هذا الطريق وأنت تريد طلب العلم، سلكت طريق الجنة بإذن الله عز وجل. وذلك لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فضل عظيم. تخرج من بيتك وإذا هذه الخطى تكتب في موازين حسناتك بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي في جامعه بسند صحيح، قال: إن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء حتى النملة في جحرها. سبحان الله، طالب العلم يستغفر له من في السماوات؟ نعم، هكذا قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. يستغفر له من في الأرض؟ نعم، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. من الذي في السماوات؟ في السماوات أولئك الخلق العظيم، العباد المكرمون الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة المقربون تصلي عليك يا طالب العلم؟ الجواب نعم. الملائكة تصلي على المؤمنين عموما، لكنها تخص طلبة العلم. على المؤمنين عموما، نعم، هكذا يقول ربنا، يقول سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ماذا يقولون؟ ماذا يقولون حين يستغفرون؟ يقولون: ربنا، إيش يقولون؟ ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا استغفار عام للمؤمنين، لكنهم يستغفرون لطلاب العلم على وجه الخصوص، كما أخبر نبينا صلى الله عليه في في هذا الحديث. يستغفر لك جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش والذين هم حول العرش. نعم هكذا أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه. ويستغفر لك من في الأرض. نعم حتى الحيتان في الماء تستغفر لك يا طالب العلم، حتى النملة في جحرها تستغفر لك يا طالب العلم. لما؟ قد علم العقلاء أن العالم السفلي، العالم السفلي يعني سكان الأرض غير العالم العلوي، نحن لا نتكلم عن العالم العلوي، العالم السفلي قد استقر في أذهان العقلاء أيا كانوا، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، أنه لا يمكن لمخلوق سفلي يعني أرضي أن يخدم مخلوقا آخر بلاش، بلاش يعني بلا شيء، يعني بلا مقابل، هذا لا يمكن يحصل أبدا، هذا مستقر في أذهان العقلاء. أنت لا يمكن تخدم أبوك بلاش، لا يمكن تخدم أمك بلاش، لا يمكن تخدم أقرب الناس إليك بلاش، لابد ترجو من خدمتك أجرا إما دنيويا أو أخروي، صح أو لا؟ أنت تبتسم في وجه أخيك وأنت ترجو، معروفة هذه الابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ترجو هذه الصدقة أو لا؟ أو على الأقل ترجو أن يبتسم في وجهك ويقول لك شكرا. إذن أنت تنتظر من وراء هذا الإحسان إحسانا. أنت لا تخدم أبويك إلا وأنت ترجو من وراء ذلك أجرا عند الله أو لا؟ ما تخدم أباك إلا وأنت تحتسب الأجر عند الله أو لا؟ ما تخدم أمك إلا وأنت تحتسب الأجر عند الله؟ ما تصنع معروف إلا وأنت تحتسبه عند الله؟ إذن هذا مستقر في أذهان العقلاء، أنه لا يمكن لأحد أن يخدم أحدا إلا وهو يرجو من وراء ذلك نفعا، إما نفع دنيوي أو نفع أخروي، إما أجر دنيوي أو أجر أخروي. ولذلك انظر إلى الكفار حين لا يرجو من وراء بره بأبويه نفعا، ماذا يفعل به؟ لا يبره، يرمي به في دار العجزة والمسنين أو لا؟ لأنه ما يحتسب شيئا عند الله عز وجل، ما هو كذا؟ طيب إذا قلنا هذا، وقلنا هذا أمر مستقر في أذهان العقلاء، حتى البهائم أعزكم الله، الكلب لا يخدم سيده إلا وهو يرجو أن يثني عليه، يمسح على رأسه، ولذلك يأتيه ويتمسح به ويحرك ذنبه، يرجو من وراء خدمته لسيده معروفا، يعطيه طعام أو يثني عليه أو يحسن إليه. طيب هذه النملة في جحرها لماذا تدعو لك؟ ترجو من ورائك نفعا؟ هذا الحوت في قعر المحيط في البحار والأنهار والمحيطات حين تدعو لك يا طالب العلم ترجو من ورائك نفعا؟ أنا أسألكم يا شباب، ما النفع الذي ترجوه منك؟ صيانتها يمكن هي عمر أبو جدها ما حد شوفك، هي جالسة في أعماق البحار، لحين هذا الحوت الضخم اللي جالس في قعر البحر الأدرياتيكي هذا عمره حيشوفك يا طالب العلم حتى تصونه؟ ما يراك. هذه الوحوش في آجامها وفي آكامها ستراك يوما ما؟ ما أعتقد أنك تشوفها ولا تشوفك، وخير لك أن لا تراها، لأنك لو رأيتها أكلتك، صح؟ مع أنها تستغفر لك. ما النفع الذي ترجوه من ورائك؟ نعم تحبك في الله؟ لا ما أظنها تحبك. نعم رحمة الله. لو فكرت فيها لوجدت أنها تنتفع من ورائك أنواعا من المنافع. من هذه المنافع يا إخوان أن هذه البهائم، أن هذه البهائم لا ترحم إلا بشرع الله سبحانه. نخرج شوية ونرجع. الإنسان بين معقوفتين أشرس مخلوق وأخبث مخلوق وأبطش مخلوق إن فقد أمرين، ما هما؟ العقل والدين. العقل والدين. إنسان لا عقل له يمكن يقتل أقرب الناس إليه، يمكن يقتل أباه مجنون، يمكن يقتل أمه، يمكن السكران يمكن يقع على محارمه، يمكن إذا ما عنده عقل يكون أشرس حتى من الدواب. البعير على ضخامة جسده ربما لا يقتل صاحبه، لكن المجنون يمكن يقتل أقرب الناس إليه. طيب عنده عقل لكن ما عنده دين، ما عنده رحمة، ما عنده رحمة، عنده عقل لكن ما عنده دين يردعه، لا يرحم صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا إنسان ولا حيوان. والدليل الواقع، انظر تجد الكافر عنده عقل يخترع الاختراعات ويبني الطائرات لكن ما عنده دين، ما عنده خوف من الله، يأتي يقتل الصغير والكبير، لا يفرق بين ذكر ولا أنثى ولا طفل، صحيح؟ يقتل المجتمع بأسره بأطفاله بنسائه، لا يرحم، ما في رحمة لأنه لا دين عنده، عنده عقل لكن ما عنده دين، ما يرحم. طيب هذا الذي عنده عقل وما عنده دين يرحم البهائم؟ من الذي يعلم الناس أن في كل ذات كبد رطبة أجر؟ ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. من الذي يعلم الناس أن امرأة بغي من نساء بني إسرائيل سقت كلبا فغفر الله، فشكر الله لها فغفر لها؟ من يعلم الناس ذلك؟ أنتم يا طلاب العلم. من يعلم الناس قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته؟ من يعلم الناس ذلك؟ أنتم وأمثالكم يا طلاب العلم. إذن انتفعت من ورائكم أو لا؟ من يعلم الناس أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل نزل تحت شجرة فقرصته نملة فأمر برفع فراشه، فرأى قرية النمل فأمر بإحراقها فأوحى الله إليه أمن أجل نملة قرصتك أحرقت أمة تسبح الله فهل لا نملة واحدة؟ من يعلم الناس ذلك إلا ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. انتفعت من ورائك؟ هذه فائدة أخرى. البلاء يدفع بأي شيء يا إخوان في الأرض؟ بالطاعة. والمصائب والكوارث تحدث بأي شيء؟ بالمعاصي، صحيح؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ إذن إذا كفر الناس ونزلت العقوبة، لا تكون العقوبة للبشر فقط، بل يهلك فيها الحرث والنسل وتموت حتى البهائم، أو لا؟ ولذلك ورد في الحديث أن البهائم تدعو على عصاة بني آدم وتقول لولا أنتم لمطرنا، وفي الحديث قال ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. فإذا عصى العباد الله عز وجل فعاقبهم الله بالقحط أو بالزلازل أو بالبراكين أو أخذهم بالسنين، هل يكون ذلك للبشر فقط أو يؤذى بذلك أيضا البهائم؟ تؤذي البهائم، أليس كذلك؟ وفي المقابل إذا أطاع الخلق الله عز وجل أنزل الله البركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طيب إذا فتح الله عليهم بركات من السماء والأرض يتنعم بها البشر فقط؟ تتنعم حتى البهائم، فهمنا؟ إذن هي تتضرر بمعاصي العباد وتنتفع بطاعات العباد، لأن المعاصي مجلبة للمصائب للعقوبات، والطاعات مجلبة للبركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، فهم ينتفعون بذلك. من الذي يأمر الناس بطاعة الله وينهاهم عن معاصي الله؟ طالب العلم. فإذا كان طالب العلم هو الذي يأمر العباد بطاعة الله ويذكرهم تقواه ويقول يا عباد الله اتقوا الله ولا تعصوه، البهائم تنتفع بنصحه وإرشاده ودعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، ولذلك تدعو له. إذن هي تنتفع من ورائك يا طالب العلم. أطلت عليكم الكلام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يرزقني وإياكم الإخلاص وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نتدارس بإذن الله عز وجل هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى، هذا الكتاب ليس فيه شيء من الحلال والحرام، يعني من الأحكام، إنما هو كتاب مخصوص بالآداب، بالآداب الشرعية. وسمي بالمفرد كي يميز بينه وبين كتاب الأدب في صحيحه، لأنه قد عقد كتابا في صحيحه، في كتابه الجامع الصحيح، سماه كتاب الأدب. ذاك الكتاب ضمن كتابه صحيح البخاري، وهذا الكتاب أفرد فيه مسائل الآداب. وأنتم تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فديننا دين الأخلاق، دين الآداب، فهمنا؟ وهذا الذي ميز الله دينه الذي بعث به الأنبياء والرسل عما هو حال البشر إذا نزع عنهم الإيمان، كما قلنا قبل قليل قلنا أن الإنسان هو وحش كاسر إذا فقد أمرين. ولذلك انظروا إلى كلام جعفر رضي الله عنه. من جعفر؟ ابن أبي طالب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين وقف بين يدي النجاشي وأرسلت قريش عمرو بن العاص ليرد المهاجرين إلى الحبشة، فسأل النجاشي الصحابة الكرام: ما هذا الدين الذي جئتم به؟ ما هذا الدين الذي جاء به نبيكم؟ اتبعتموه، فارقتم دين آبائكم ولم تدخلوا في ديني. ماذا قال جعفر؟ قال رضي الله عنه: أيها الملك، إنا كنا أهل جاهلية، نعبد الأوثان ونقطع الأرحام ونأكل الميتة ويأكل القوي منا الضعيف، حتى ابتعث الله منا نبيا نعرف صدقه وأمانته فدعانا إلى عبادة الله. الحديث، انظر إلى قوله: يأكل القوي منا الضعيف، يعني وحوش، كأنهم في غابة، القوي يأكل اللي أضعف منه، هذا قانون الغاب. ما في شيء اسمه رحمة، ولا في شيء اسمه عاطفة، ولا في شيء اسمه مودة، ولا في شيء اسمه العطف على الضعيف، يأكل القوي الضعيف. هكذا كان حال البشر، كل البشر. ولذلك في الصحيح عند مسلم أن الله اطلع على أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا فئاما من أهل الكتاب، ثم ابتعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليستنقذ البشر. إذن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم اطلع الله على أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، لما؟ لأنهم كانوا على الوثنية، على الجاهلية، إلا فئاما من أهل الكتاب، يعني الذين كانوا على أي شيء، على التوحيد، الذين كانوا على التوحيد، فهمنا؟ فكما قلنا، الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وامتدحه ربه عز وجل حين امتدحه بأنه على خلق عظيم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك الذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون على أخلاق النبوة، أن يكون على أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يبغض الفاحش البذيء، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا لعانا ولا صخابا، إنما كان غاية في الأخلاق، وهكذا الذي يسير على منهاجه وسنته. وإنما نتدارس هذا الكتاب لنتعلم بعض آداب نبينا صلى الله عليه وسلم وبعض أخلاقه لنقتدي به، ممتثلين أمر ربنا حين قال: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سألني أحد الإخوة، قال: قبل أن تبدأ نريدك أن تسمعنا حديث الأولية، لأن هذا ما جرى عليه عمل المحدثين، أنهم إذا بدأوا في مجالس التحديث يبدأون بحديث الرحمة، فأبدأ به منبها إلى أن مجلسنا ليس هو مجلس رواية بحت، إنما هو مجلس رواية ودراية، ولذلك لن تكون القراءة قراءة سرد كمجالس السماع، إنما المجلس مجلس قراءة وتعليق وبيان لبعض الآداب النبوية فيما يمر بنا من هذه الأحاديث التي سنتدارسها بإذن الله عز وجل. فلا يطمعن طامع أننا ننهي الكتاب في هذه الدورة، فهمنا؟ ليس الهدف هو إنهاء الكتاب، الهدف هو الوقوف عند بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتنبيه على بعض الآداب الشرعية التي تمر بنا من خلال هذه الأحاديث. بالنسبة لحديث الأولية أقول بأسانيدي إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد، قال في النسخة: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون بن عبد الجبار البخاري المعروف بابن النيازكي قراءة عليه فأقر به: قدم علينا حاجا في صفر سنة 70 و300. قال: أخبرنا أبو الخير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حريت البخاري الكرماني العبقسي البزار 22 و300. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف الجعفي البخاري قال: باب ما جاء في قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: الوليد بن العيزار أخبرني أنه قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: حدثنا صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد.
نعم، أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن للوالدين حق عظيم، إذ هما سبب وجودك في الدنيا، لولا الله ثم والداك لما وجدت في الدنيا. إذن هما سبب وجودك. نعم، الله عز وجل هو الذي خلقك، هو الذي سواك، هو الذي أوجدك، لكن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسباب، هيأ له أسبابا. وكان من قدر الله سبحانه وتعالى أن بقاء النسل البشري في الدنيا إنما يكون بالتزاود، بل بقاء أي نسل في الدنيا سواء كان نسل البشر أو البهائم أو الحيوانات أو حتى النبات، لا يكون ثم وجود للجنس إلا من خلال التناسل. فجعل الله عز وجل وجود الأبوين سبباً لبقاء النسل البشري، وعليه فإن والداك هما سبب وجودك في الدنيا، فلهما أعظم الفضل عليك بعد فضل الله سبحانه وتعالى. ولذا مهما بذلت لوالديك فإنك لن تستطيع أن تؤدي حقهما أبداً، وكل نعمة أنت فيه لأبويك فضل عليك في تلك النعمة، حتى في مأكلك، حتى في مشربك، حتى في ملبسك، حتى في نعيمك الذي تتنعم به. يعني لو شربت كوب ماء والتذذت به وشعرت بالري بعد الظمأ، تذكر أن لوالديك فضل في هذا الكوب من الماء الذي شربته بعد فضل الله، إذ أنه لولا الله ثم الأبوان لكنت عدما، ولو كنت عدما ما شربت هذا الماء ولا تلذذت به. ولو أكلت طعاما ومضغته ووجدت طعم الطعام في فمك، تذكر أن لأبيك فضل عليك في هذه اللقمة التي أكلتها وفي هذه اللذة التي وجدتها، ولأمك فضل عليك في هذا الطعم الذي أنت تذوقه، إذ أنه لولا الله ثم والداك لما ذقت هذه اللقمة. وحين تأتي من الحر وتوقف كذا قدام المكيف والهواء يهف عليك وتشعر بالبرودة يخطر في بالك مباشرة أن هذه المتعة التي تجدها من خلال هذا الهواء لأبويك فضل عليك فيه، إذ أنه لولا الله ثم الأبوان لكنت عدما، ولو كنت عدما ما تلذذت بهذا الهواء. وحين تلتذ بأهلك في فراشك تذكر أن لأبيك فضل عليك في هذه اللذة، ولأمك فضل عليك في هذه اللذة. كل نعيم أنت فيه الفضل لله عليك أولا وآخرا، ثم لأبويك، ثم لأبويك. ولذلك لن تستطيع أن تؤدي حقهما مهما فعلت. ولذلك قرن الله عز وجل حقهما بحقه، حين أمر بالتوحيد أمر بالبر والإحسان إليهما، وحين نهاك عن الشرك نهاك عن العقوق فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي قضى بالإحسان إلى الوالدين كما قضى أن لا تعبدوا إلا إياه، فقرن بر الوالدين بتوحيده سبحانه وتعالى. قال: إما يبلغن عندك الكبر، قال عندك، أنت كنت يوما ما عندهما وأنت طفل، كنت في رعايتهما في بيتهما، وكلما كبرت قويت وهما يضعفان، يعني قوتك بضعفهما، أنت ترتقي إلى القوة إلى الفتوة إلى الشباب وهما يرتقيان إلى الضعف إلى الهرم إلى الشيخوخة. فإذا كبرا كانا عندك، عندها وجب عليك أن تؤدي بعض إحسانهما عليك، أما كل الإحسان فلن تستطيع. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لو كانت ثم كلمة تؤذي الوالدين أقل من أف لنهى الله عنها. أف يعني إظهار التأفف، يعني إذا جئت إلى بيتك وأنت غاية في التعب والإرهاق والمشقة فقالت لك أمك أو قال لك أبوك: يا فلان افعل لي كذا، أخرج جيب لي كذا، وأنت جاي تعبان، فتقول: حاضر، وتذهب وتفعل ما أمرك، أنت قد بلغت أعلى درجات العقوق، أنت عاق لوالديك حين أظهرت التأفف، حين قلت، لأنك أظهرت لهما أنك متضجر من أمرهما، أنت الآن عاق لوالديك عاص لربك. قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تكون كالفراش الموطوء الذي يوطأ بالأقدام أمام أبويك، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا يخفى على شريف علمكم حال أولئك الثلاثة نفر الذين آواهم الغار، انظروا ماذا قال ذاك حين جاء وقد نام الأبوان وفي يده اللبن، فيرى أولاده يتضاغون جوعا تحت قدميه يريدون شيئا من ذاك اللبن، لكنه يخشى إن استيقظ الأبوان أن يتأذيا إن علما أنه سقى أولاده قبلهما فيكون عاقا بذلك، ويخشى أن يوقظهما فيؤذيهما حين يفسد عليهما لذة النوم فيكون عاقا بذلك. وقف حتى انفجر الفجر، قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم. نعم، اقرأ يا شيخ.
أحسن الله. باب بر الأم. قال: حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت: من أبر؟ قال: أمك. قال: قلت: من أبر؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب.
نعم، الأم أولى، إن دعاك أبواك تجيب أمك قبل أبيك، إن دعاك أبواك في وقت واحد أجب أمك ثم تجيب أباك. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أنه قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما لما سألته عن حياة أمه، فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة.
نعم، بر الوالدين أجره عظيم، لكن مع ذلك القتل جرم عظيم، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فعجزت الحسنات أن تكفر جريمة القتل إلا التوبة، ومن تاب تاب الله عليه، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقد ذكر أهل العلم أن مذهب ابن عباس أن القاتل لا توبة له، وكان يقول حين سئل عن آية الفرقان قال: إنما نزلت تلك في مشركي مكة، في أناس عبدوا الأوثان، أشركوا بالله وزنوا وقتلوا ثم سألوا عن التوبة، يعني قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن الآية. فابن عباس قالوا أنه يرى أن هذه نزلت في المشركين، ويقول: آية النساء كانت من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخها شيء، يقصد قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذا الحديث يدل على أن ابن عباس يرى أن للقاتل توبة، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، أن التوبة معروضة بعد، بل إنما هو أعظم من القتل يغفره الله بالتوبة، وهو الشرك، فلو جاء من عبد الأوثان وتاب وأناب وآمن قبل الله توبته، والشرك أعظم من القتل. نعم.
باب بر الأب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة أنه قال: سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تأمرني؟ قال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد فقال: بر أمك. ثم عاد الرابعة فقال: بر أباك. باب بر والديه وإن ظلما. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه.
نعم، وإن ظلماه. ولذلك يقول أهل العلم أن دعاء الوالدين مستجاب يعني على الولد وإن كان ظالمين، ولذلك يحذر الإنسان من دعاء الوالدين عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم، وذكر منهم دعاء الوالد على ولده. الوالد يعني الأب والأم كلاهما، دعاء الوالد على ولده لا يرد، وإن كانا ظالمين. ولذلك احذر أن يدعو أبواك عليك، واحرص أن يدعو لك، فهمنا؟ ولو لم يفعل لك أبوك شيئا أبدا كان له الحق العظيم عليك، لو لم يطعمك ولم يربك ولم يسعى على تربيتك ولا على تنشئتك ولم ينفق عليك شيئا له حق. لو أن أباك طلق أمك وأنت حمل وتركك، أو أنت طفل وتركك ومضى، ثم لقيته حين كبرت له حق البر عليك، وهكذا أمك لو ولدتك وتركتك عند أبيك وذهبت تزوجت غير أبيك مثلا، وما نظرت إليك ولا أسدت إليك شيئا بعد ولادتك، لها حق الأم عليك، والبر عليك واجب تجاهها ولو لم تفعل لك شيئا، يكفي أنها كانت سببا لوجودك. بل لو كان الأبوان كافرين يجب عليك أن تبرهما، بل لو لم يكونا كافرين فقط، بل كانا كافرين وأمراك بالكفر، لا بل جاهداك على الكفر، يعني استفرغا وسعهما وجهدهما في أن تشرك بالله عز وجل، لا تطعهما في معصية الله، لكن صاحبهما في الدنيا معروفا. يقول الله سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، ما تطيعهم في هذا الأمر لكنك تكون مصاحبا لهما في الدنيا معروفا، تحسن إليهما وتبرهما وتطيعهما ولو كانا كافرين. نعم.
باب لين الكلام لوالديه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثنا طيسلة بن مياس قال: كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها.
النجدات يعني الخوارج، النجدات يعني الخوارج الذين يخرجون على أهل الإسلام ويقتلونهم، يعني يخرجون على أهل الإسلام فيقتلونهم، والنجدات أتباع نجدة وهو من الحرورية الذين كانوا يقطعون الطريق على المسلمين ويكفرونهم ويعتقدون كفرهم فيقتلون الصغير والكبير والذكر والأنثى. يقول: كنت معهم فارتكبت جرائم كثيرة ثم تاب. نعم.
قال: فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر رضي الله عنهما. قال: ما هي؟ قلت: كذا وكذا. قال: ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد.
نعم، يعني كأنه ما بلغ به الأمر إلى القتل، أما إذا قتل فهذا من الكبائر لا شك في هذا، وهكذا إذا كفر غيره. نعم.
وإلحاد في المسجد والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: قلت: إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه في قوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال: لا تمتنع من شيء أحباه.
يعني تقدم محبوبهما على محبوبك، تقدم رغباتهما على رغباتك. نعم.
قال: باب جزاء الوالدين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة أنه قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المدلل، إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم قال: يا ابن عمر، أترى أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر رضي الله عنهما فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال: يا ابن أبي موسى إنك
ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بطلقة واحدة، ألام الطلق الذي تشعر به الأم عند الولادة، ألام الولادة حين تلد الأم تشعر بآلام الطلق. يقول: ولا بألم واحد من تلك الآلام التي شعرت بها حين ولدتك، يعني أنت حملتها على ظهرك من اليمن مشيا إلى مكة وستعود وأنت تحملها على ظهرك مشيا لا يركب بعيرا، هو بعيرها، يقول إني لها بعيرها المذلل، هل جزيتها حقها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة، يعني ولا بألم واحد من آلام الولادة، من آلام الطلق. نعم.
قال: فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر. قال: فإذا
في بيت، يعني في غرفة، يعني في حجرة. نعم.
فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما.
نعم. انظروا، أعلى منزلة بشرية، أعلى منزلة بشرية بعد النبوة ما هي؟ منزلة صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا توجد منزلة أشرف منها. هل يوجد إنسان بعد الأنبياء أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن هذا. هذا الرجل خرج من بلده يريد نيل هذه المنزلة العظمى، وهي أن ينال شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون صاحبه، وهاجر إليه، يعني أدى ما هو فرض عين عليه. أنتم تعلمون أن الهجرة إلى المدينة قبل فتح مكة كانت فرض عين، كانت واجبة. متى نسخت هذه الهجرة؟ متى نسخ هذا الفرض؟ لما فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. يعني قبلها كانت الهجرة فرض. هذا الرجل يريد أن يؤدي هذا الفرض، قدم من بلده مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يصحبه، ومع ذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أبوان؟ قال: نعم. سأله عن حالهما، قال: تركتهما يبكيان، قلت أنا ذاهب إلى المدينة لأصحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، يعني صحبتك لهما وجلوسك معهما وبرك بهما أولى من أن تكون معي. وماذا يريد؟ هو يريد أن ينال شرف الصحبة، أن يكون صاحب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يرجع إلى أبويه. ولذلك انظروا إلى قصة أويس القرني في صحيح مسلم. هذا الرجل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في اليمن في قرن، فأراد أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينال أعظم شرف يناله مسلم بعد النبوة، وهو شرف صحبة محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنعه؟ أمه العاجزة، أمه ليس عندها أحد، فآثر أن يبقى مع أمه يخدمها على أن يذهب إلى المدينة ويصحب نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان جزاؤه أن صار مستجاب الدعوة. أصيب بالبرص، كان به برص، وتعلمون أن البرص لا علاج له حتى في زماننا هذا، مرض البرص لا علاج له، لكن الله عز وجل أكرمه فجعله مستجاب الدعوة، فدعا الله عز وجل فأذهب عنه ما به من برص إلا موضع درهم ليتذكر فضل الله عليه. انظروا إلى كرامة الله لهذا العبد الصالح، سيد من سادات التابعين أويس القرني، حرم من صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم من أجل بره بأمه. نعم.
حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة رضي الله عنه إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا.
نحو يوميا صباح ومساء، هو خارج هو داخل، وأمه لا يحبها إلا مؤمن، ونحن والله نحبها كما في الصحيح. جاء يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قدموا إلى المدينة، كان هو مسلماً وهي كافرة حين قدموا من أرض اليمن، لأن أبا هريرة كان من أرض اليمن، دوسي يماني. فلما قدموا المدينة قدمت هي مع ولدها وهي على كفرها، ما كانت مسلمة، فكان يدعوها إلى الله عز وجل فتأبى عليه. وفي يوم دعاها فأسمعته سوءا في دينه، أسمعته شرا، فخرج يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أمي أدعوها إلى الإسلام فتأبى علي، واليوم دعوتها فأسمعتني شرا في ديني وتغيظت علي، فادعوا الله أن يهديها. انظروا إلى بر هذا الولد الصالح، كيف يسعى إلى إصلاح آخرة أمه، كيف يسعى إلى سعادتها الأخروية الأبدية. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. عاد أبو هريرة وإذا بالباب قد جوفي، يعني الباب مردود غير مغلق، وهو يسمع صوت الماء، فأراد أن يدخل، فقالت له: على رسلك يا أبا هريرة، يعني خلك على الباب. وهو يسمع صوت الماء ما يدري ما الذي يحدث، وإذا بها تغتسل رضي الله عنها، فاغتسلت وأخذت ثيابها ثم أذنت له، فلما دخل قالت له: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. استجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فأسلمت. فعاد أبو هريرة يبكي مرة أخرى، يبكي فرحا، المرة الأولى كان يبكي حزنا وهذه المرة يبكي فرحا. عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن أمه أسلمت في رحلها، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله أن لا يحبني أنا وأمي إلا مؤمن، فما من مؤمن على وجه الأرض إلا يحب أبا هريرة وأم أبي هريرة، وإنا والله نحب أبا هريرة ونحب أم أبي هريرة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، ونتقرب إلى الله بحبهم. نعم.
حسن الله. قال موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. باب عقوق الوالدين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا. ألا وقول الزور.
فقال نقدرها ولو لم تكتب.
فقال: ألا وقول الزور. ما زال يكررها حتى قلت: ليته سكت.
ليته سكت ليس تضجرا، إنما شفقة، حين رأوه كررها حتى تأثر، فقالوا: ليته سكت، من باب الإشفاق عليه، لا من باب أنهم تضجروا من تكراره صلى الله عليه. معنى هذا أن عقوق الوالدين أعظم جرما من شهادة الزور، لأنه قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، أو قال شهادة الزور، فقدم ذكر العقوق على شهادة الزور. نعم، والله أعلم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أنه قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة رضي الله عنه: أكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وراد: فأملى علي وكتبت بيدي: إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. باب لعن الله من لعن والديه. حدثنا
اختصر الرواية وإلا أوردها مطولا هذا الحديث، أنه كتب إليه أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال، وكان ينهى عن عقوق الوالدين. نعم، جزاك الله خير.
باب لعن الله من لعن والديه. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل أنه قال سئل علي رضي الله عنه والخصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفه. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا.
نعم، لأن بعض أهل البدع كان يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا بعلم دون سائر الناس، وأنه أعطاه علما لم يعطه بقية الصحابة، استكتمه عليه. فقيل له يا أمير المؤمنين هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون الناس؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا كتاب الله عز وجل، يعني القرآن، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فهم أعطيه رجل، أو ما في هذه الصحيفة. قال وما في هذه الصحيفة؟ فأخرج صحيفة من قراب سيفه، ففيها جملة من الأحاديث، منها ما أورده المصنف هنا، وأصل الحديث في الصحيح عند البخاري. نعم.
باب يبر والديه ما لم يكن معصية.
هنا قال لعن الله من ذبح لغير الله، لأن الذبح عبادة، فإذا ذبح لغير الله أشرك. الذبح يكون لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والذبح نسك فلا يكون إلا لله. قال فصل لربك وانحر، يعني لربك. فإذا ذبح لغير الله كأن يقول باسم الصنم باسم كذا، أشرك مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من سرق منار الأرض، وفي لفظ لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض أي علامات الأرض، يعني أنت وجارك بينكما أرض، أرضك بجوار جارك، فجئت في الليل مثلا أو في وقت غيابه فغيرت منار، المنار هو الحد، هناك مثلا حجر مثلا أو شجرة أو علامة، فنقلتها إلى داخل أرض صاحبك واقتطعت من صاحبك أو من جارك قطعة، أنت غيرت منار الأرض، يعني علامات الأرض، يعني علامات الحدود. يفعلها بعض الناس أو لا، يسرق من أرض جاره. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض، يعني أخذ أرضا هي ليست له. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، ومن حديث طائفة من الصحابة، أنه قال صلى الله عليه وسلم من غصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة بسبع أراضين. يعني لو غيرت منار الأرض وسرقت أرضا هي ليست لك، ولو كان هذا الذي سرقته مقدار شبر، هذا الشبر من الأرض يقتطع إلى سبع أراضين وتطوق ويطوق به عنقك يوم القيامة. فكيف إذا سرقت مترا؟ فكيف إذا سرقت أكثر من ذلك تطوق بمقدار ما سرقت إلى سبع أراضين. ولذلك هنا يقول لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه، سواء لعنهما مباشرة أو تسبب في لعنهما بأن يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فيكون هو الساب لأبيه ولأمه. قال لعن الله من آوى محدثا، والمحدث هو من فعل كبيرة، آواه يعني حماه، آواه يعني حماه، أو سعى لإسقاط حد من حدود الله عنه، فيدخل في اللعن. نعم.
باب يبر والديه ما لم يكن معصية. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرق، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما.
دنياك يعني من مالك، لو قال لك أبوك دنياك هذه يعني فلوسك وأموالك أخرج منها لي، أخرج منها. تقول طيب هذه فلوسي ومالي، طيب يا حبيبي لولا أبواك لما وجدت بعد فضل الله، ولو ما وجدت ما حصلت على هذا المال. وليس معنى هذا أن للأب حق أن يأخذ مال ابنه، هذا ليس على إطلاقه. بعض الناس يحمل حديث أنت ومالك لأبيك على الإطلاق، لا ليس على الإطلاق، إنما عند حاجة الأب، عند حاجة الأب. هكذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، يقول ولو كان على إطلاقه لم يكن ثم ميراث، ولو كان على إطلاقه لم يكن ثم ميراث، يموت الولد المال كله يأخذه من؟ أبوه، لو كان هكذا. ومعلوم أن الأب ليس له من مال ابنه إذا مات وترك فرعا وارثا ذكرا إلا كم؟
السدس.
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فالأب ليس له إلا السدس إن ترك فرعا وارثا ذكرا، لأنه يكون هو العصبة. أما إن ترك فرعا وارثا أنثى هي تأخذ النصف والباقي لأهل الفروض، فإن بقي شيء عاد إلى الأب إن لم يكن ثم ذكر أولى منه، وإن كانت اثنتان كانت لهما كم؟ الثلثين، والباقي يأخذه الأب تعصيبا، يعني يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا. أما إن كان له فرع وارث ذكر ليس له إلا سدسه فقط، فهذا ليس على إطلاقه. لكن إن طلب منك ذلك أنت من باب البر وجب عليك أن تخرج، لكن وليس له أن يطالبك بذلك إلا على قدر حاجته، كان فقيرا وانت غني يأخذ من مالك ما يغنيه، لكن ليس له أن يأخذ مالك كله إلا ما حصلت المواريث. فهمنا؟ نعم، تفضلوا.
حسن الله عليك. ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت
وإن رأيت أنك أنت في بعض ألفاظ الحديث، أنت يعني أنت صاحب المنزلة وأنت أحق. لا تنازع ولاة الأمر مهما كان، حتى ولو رأيت أنك أنت يعني أنتك أنت أولى، ولو رأيت أنك أنت أولى بالأمر لا تنازع. وهكذا كان سلفنا يفعلون. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن معاوية رضي الله عنه قدم المدينة حين أراد أن يأخذ البيعة لابنه، فرقى منبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، فقال: من أحق منا بهذا الأمر فليخرج لي رأسه، يعني الذي يزعم أنه أولى منا نحن بهذا الأمر فليخرج لي رأسه، فنحن أحق منه ومن أبيه. يقول عبد الله بن عمر: فأردت أن أحل حبوتي، تعرفون الحبوة يا إخوان، أن أحل حبوتي وأقول أحق منك ومن أبيك بهذا الأمر من ضربك وأباك على الإسلام. يقول: فخشيت أن أقول كلمة تحدث فتنة. قال: فتذكرت الجنة فصبرت. وقد أحسن رضي الله عنه. عبد الله بن عمر أفضل من معاوية رضي الله عنه، أليس كذلك؟ لكن الأمر لمن؟ لمعاوية. لا ينازع ولي الأمر. وإن كنت ترى نفسك أنك أنت ابن عمر، وأنك أنت ابن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، وأنك أقدم إسلاما من معاوية، وأنك لك فضيلة قدم الصحبة والهجرة والإسلام، وأن معاوية فاته ذلك إذ أنه تأخر إسلامه ولم ينل شرف الهجرة من مسلمة الفتح، يعني أنت لكن هو ولي الأمر تسمع له وتطيع. وإن كنت ترى لنفسك فضلا، ولذلك هنا يقول: وإن رأيت أنك أنت، وفي لفظ أنك أنت يعني أنت صاحب الأحقية، لا تنازع الأمر إلى غيرك، لا تنازع، اسمع وأطع. نعم.
ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك. نعم. وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والداك؟ فقال نعم. فقال ففيهما فجاهد.
لاحظوا يريد أن يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي قبله قال جئت أبايعك على الهجرة، جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم وتركت أبوي يبكيان، مضى معنا قبل قليل. وهنا يقول جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف، ما أعظمه من شرف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، يعني صحبتك لأبويك وحسن معاشرتك لهما وإحسانك إليهما أعظم الجهاد، أعظم الجهاد أن تصحب أبويك وتحسن إليهما وتبرهما وتخدمهما، هذا أعظم الجهاد، فيهما فجاهد. نعم.
باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنفه. قالوا يا رسول الله من؟ قال من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فدخل النار.
يعني ما أدخله الجنة، أبواك عندك حتى كبرا وما استطعت أن ترضيهما لتدخل الجنة أرغم الله أنفك. رغم أنفه يعني التصق أنفه بالرغام، والرغام التراب، كناية عن الذلة والمهانة، يعني أذله الله في الدنيا والآخرة. ولذلك ما من ذنب أعجل بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة مثل عقوق الوالدين وقطيعة الرحم. نعم.
أحسن الله. باب من بر والديه زاد الله في عمره.
زاد الله في عمره إما بركة ونماء أو زيادة حقيقية. طيب قد يقول قائل كيف يزيد الله في عمره والأعمار مقدرة؟ أليس ما كتب لا يتغير؟ أليس يقول الله إنه لا يبدل القول لدي، هي خمس وهن خمسون كما في حديث المعراج، فكيف يتغير عمر الإنسان؟ نقول هذا محمول على أحد أمرين. الأمر الأول أن المقصود بإطالة العمر أي البركة والنماء، أن يؤدي في هذا العمر القصير من الطاعة ما لا يؤدى إلا في أعمار طويلة، أو أن طول العمر حقيقي. طيب كيف يكون هذا؟ نعم يكون هذا. هل يبدل ما هو مكتوب؟ الجواب أن المكتوب على نوعين، ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ هذا لا يتغير، وما هو مكتوب في أيدي الملائكة هذا الذي يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما في أم الكتاب لا يتغير، ما في أم الكتاب لا يتغير، وما في أيدي الملائكة هذا يتغير، لأن الله يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت. طيب الملائكة من أين أخذوا هذا؟ من اللوح المحفوظ. طيب ما يتغير في اللوح المحفوظ؟ كل شيء مكتوب. أليس الإحسان وفعل الطاعات سبب لدفع البلايا والمصائب؟ بلى. يكتب في اللوح مثلا عبدي فلان سيقع عليه مصيبة في يوم كذا، يتعرض لحادث سيارة مثلا كذا وكذا فيتكسر، ومكتوب في اللوح إلا أنه سيتصدق بكذا وكذا أو يفعل من المعروف كذا، فأدفع عنه ما كنت مقدرا عليه من حادث كذا وكذا بمعروفه، بطاعته، بإحسانه، بصدقته. يمرض أبتليه بمرض فيتصدق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول داووا مرضاكم بالصدقة، فيتصدق بكذا وكذا فأرفع عنه الضر. إذن ما يحصل مكتوب في اللوح، وما يدفع مكتوب في اللوح، وما تفعله مكتوب في اللوح. وهل ثم شيء حاصل في الكون لم يقدره الله عز وجل؟ لا، لا يمكن أن يحصل شيء في الكون إلا هو بتقدير الله. ولذلك لما قال أبو عبيدة كما في الصحيح رضي الله عنه لعمر أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين، لما قدم أبو عبيدة عامر بن الجراح، أنا ما قلت أبو عبيدة؟ أي لما قال أبو عبيدة عامر بن الجراح لأمير المؤمنين عمر حين قدم سرغ، سرغ هو أول بلاد الشام، فبلغه أن الطاعون وقع بالشام، فاستشار الصحابة في حديث طويل تعرفونه، فقال عمر رضي الله عنه بعد أن استشار المهاجرين ثم استشار الأنصار ثم استشار مسلمة الفتح، ثم قال أيها الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال له غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهل ثم شيء كائن إلا بقدر الله؟ ثم ضرب له مثلا قال أرأيت لو أن واديا له عدوتان، عدوة مخصبة وعدوة مجذبة، أرأيت إن رأيت المجذبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت المخصبة رأيتها بقدر الله؟ كله بقدر الله، فهمنا؟ فيكون في اللوح مكتوب أن عمر فلان مثلا كذا 50 سنة، فيبر والديه ويفعل من المعروف كذا ويصل من الرحم كذا، فأمد في عمره حتى يعيش إلى 70 مثلا أو إلى 80، هذا لا يتغير. وما ستفعله هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن القدر الأول هذا منسوخ في يد الملائكة، هذا يمكن يتغير. وهذا الذي يقول الله عنه يمحو الله ما يشاء ويثبت كما في قراءة، ويثبت كما في قراءة حفص، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب هذا الذي لا يتغير، أم الكتاب هذا الذي لا يتغير، الذي هو في اللوح المحفوظ. أما غيره يتغير، يتغير. طيب أيش اللي منسوخ؟ الذي نسخه الملك وأنت في بطن أمك، الذي في بطن أمك، هذا الذي أمر الملك فكتب، هذا يمكن يتغير؟ يمكن، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. أليس قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ثم ملك موكل بالرحم، فإذا وقعت النطفة في الرحم تلقفها الملك فقال يا ربي نطفة، ثم إذا تحولت قال يا ربي مضغة، يا ربي علقة، حتى إذا نفخ فيه الروح أمر بنفخ الروح قال يا ربي فما الرزق، فما الأجل؟ طيب كتب أجله هنا، عبدي هذا يعيش 50 سنة مثلا 60 سنة مثلا، كتب هذا الذي أمر أن يكتبه الملك، ثم العبد يفعل طاعات، يبر أمه، يبر، يصل رحمه، يمكن أن يتغير؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. لكن الذي عنده هذا لا يتغير، لأن الذي سيحدث، هل هذا الملك سيكتب تفصيلات ما يفعله العبد؟ ما ورد هذا. الذي ورد أنه يؤمر كما في حديث ابن مسعود يؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد، لكن هل يؤمر بكتب تفصيلات أعماله؟ لا، ما ورد هذا في الحديث. تفصيلات أعماله هذه أين هي مكتوبة؟ في اللوح المحفوظ. حتى هذه الحركة التي أنا فعلتها والله كتبها الله قبل خلق السماوات والأرض، حتى رمشت عينك هذه حين ترمش كتبها الله قبل خلق السماوات والأرض، فهمت؟ حتى الخاطرة التي تخطر في قلبك كتبها الله قبل خلق السماوات والأرض. لكن الملك ما كتب هذا، ما ورد أنه كتب هذا الأمر وأنت في بطن أمك، كتب 4 كلمات، كتب رزقك وأجلك وسعادتك وشقاوتك، فهمنا؟ فقد تفعل شيئا أنت من الطاعات كصلة رحم وبر والدين ونحو ذلك، فيمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، هذا الذي عنده لا يتغير، والله أعلم. نعم، أحسن الله.
باب من بر والديه زاد الله في عمره. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سالم بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. باب لا يستغفر لأبيه المشرك.
نعم، يخدمه في الدنيا ويطيعه في غير معصية الله ويبره، لكنه لا يدعو له بعد موته. ولذلك ذكروا عن أحد الأئمة الكبار من المحدثين، كانت عادة المحدثين قديماً أن الطالب إذا بدأ المجلس يقول رضي الله عنكم وعن والديكم، يدعو له ولوالديه. فكان أحد الأئمة الكبار كان يهوديا فأسلم وبلغ منزلة عليا في العلم، فمرة جلس في مجلس حديث يحدث، فقرأ الطالب فقال رضي الله عنكم وعن والديكم، فغضب ونظر إليه وقال لم يكونا مسلمين، لم يكونا مسلمين، يعني لا تدعو لهما، لأنه لا يجوز الدعاء لكافر. الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما يجوز لمسلم أن يدعو لكافر حتى ولو كان أباه، حتى ولو كانت أمه، لا يجوز له أن يدعو لكافر. فقال لم يكونا مسلمين، يعني لا تدعو لهما، فهمت؟ نعم. قال باب لا يستغفر لأبيه المشرك، تفضل شيخنا.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنسخت الآية التي في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
يقصد بالنسخ العبارة الأخيرة وهي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ولا يقصد النسخ المطلق، إنما يقصد تخصيص هذا الدعاء لمن كان مسلما منهما. نعم.
باب بر الوالد المشرك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا،
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي قال استاذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم ياذن لي، فاستاذنته أن أزور قبرها فأذن لي. هذا لما جاء قبرها، جاء قبرها فوقف طويلا فبكى وأبكى صلى الله عليه، ثم قال استاذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم ياذن لي، فاستاذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا كله حديث واحد أورده الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه. نعم.
باب بر الوالد المشرك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى، كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، والثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله،
يعني يوم بدر، يعني يوم بدر قبل تقسيم الغنائم، بل قبل أن ينزل في الغنائم ما أنزل الله عز وجل. نعم.
فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال، والثالثة إني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ قال فقال لا، فقلت الثلث فسكت، فكان الثلث بعده جائزا، والرابعة إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر.
ولذلك كان رضي الله عنه مكسور الأنف رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص، لأنه ضرب على أنفه حين شرب الخمر وسكر، هذا قبل تحريم الخمر، فما فعل شيئا حراما، إنما فعل ما هو مباح، حين شرب الخمر إنما فعل ما هو مباح، لأن هذا كان قبل تحريم الخمر. هكذا. طيب، يقول هنا رضي الله عنه نزلت في أربع آيات من كتاب الله، كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. كان سعد بن مالك رضي الله عنه، وهو سعد بن أبي وقاص، من أبر الناس بأمه، كان بارا وكان شديد الحب لأمه، فلما أسلم غضبت منه وحلفت ألا تأكل ولا تشرب ولا تستظل ولا تستظل حتى يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تموت هي، فيعير هو بها مدى الدهر، يقول هذا قاتل أمه، هذا الذي قتل أمه جوعا وعطشا. فكانت تجلس في الرمضاء في مكة ما تستظل في الشمس الحارقة ولا تأكل ولا تشرب، حتى كان يغمى عليها، فيأتي أهلها ويصبون الماء في فمها صبا ويضعون الطعام وهي مغمى عليها في فمها، وكان يراها ويتألم لأمه، لكنه لا يستطيع أن يفارق دينه. فلما كثر ذلك عليه وعليها جاءها وقال لها: والله يا أمي لأنت من أحب الناس إلي، والله لدين الله أحب إلي منك، والله لو كانت لك ألف نفس، ما هو نفس واحدة، لو كانت لك ألف نفس فخرجت نفسا نفسا ما فرقت ديني، فكلي واشربي إن شئت أو دعي. فلما رأت أنه لن يترك دينه أكلت وشربت واستظلت. فأنزل الله عز وجل فيه وفيها قوله: وإن جاهداك، ما قال وإن أمراك، وإن جاهداك، يعني بذلا جهدهما واستفرغا وسعهما في أن تكفر بالله فلا تطعهما. ومع ذلك قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا الأول قال. أما الثاني قال: إني كنت أخذت سيفا أعجبني، هذا يوم بدر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ سيفا من الغنائم، قال: يا رسول الله هب لي هذا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه حيث كان، أعده يعني مكانه. فقلت: يا رسول الله هبه لي. قال: دعه حيث كان. قال: قلت: يا رسول الله هبه لي. قال: دعه حيث كان. فوضعه يقول وهو يقول في نفسه: والله لعله يعطيه من هو أدنى مني، يعني أقل منزلة مني، وأنا أحق بهذا السيف. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقال: إن هذا لم يكن لي، يعني هذا السيف ما كان لي، وبالتالي ليس من حقي أن أعطيك، أما إنه قد صار إلي فهو لك، صار إلي لأن الله جعله لمن؟ لرسوله. قال: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله والرسول. فجعل الله الأنفال لنبيه صلى الله عليه وسلم، فصار السيف له، فأعطاه لي سعد. قال الثالث: إن أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا متى كان؟ هذا كان في حجة الوداع. في حجة الوداع مرض سعد بن مالك رضي الله عنه، مرض سعد بن مالك يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حتى أشفى على الموت، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعوده، فقال: يا رسول الله إني ذو مال ولا ترثني إلا ابنة واحدة، ما كان عنده إلا بنت واحدة وهي عائشة بنت سعد، ما كان عنده أبناء ذكور. قال: ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأوصي بشطر مالي، وفي لفظ بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذر فقراء يتكففون الناس، أو قال عالة يتكففون الناس. ثم قال: يا رسول الله أخلف عن أصحابي، لأن الصحابة كانوا يكرهون الموت بمكة، يكرهون الموت بمكة خشية أن يرجعوا عن هجرتهم، خشية أن يرجعوا عن هجرتهم، هم هاجروا من مكة إلى المدينة، وبالتالي ليس لهم أن يبقوا في مكة. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجري أن يبقى بعد الصدر ثلاثا، الصدر يعني الصدور من النسك، يعني الحج والعمرة، إذا انتهى من الحج والعمرة المهاجري ليس له أن يبقى في مكة أكثر من ثلاثة أيام، يرجع مباشرة إلى دار هجرته يعني إلى المدينة. فقال: يا رسول الله أخلف عن هجرتي، يعني أموت في دار هجرتي؟ فقال: إنك لن تخلف، يعني عن دار هجرتك، ولعلك أن تخلف، يعني في الدنيا بعد أصحابك، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، فقد كان ذلك، فنفع الله به أهل الإسلام وأضر به أهل الكفر يوم
قادسية،
قادسية سنت يوم القادسية حين كسر الله شوكة المجوس، وبعدها كان فتح المدائن ودخلها سعد بن أبي وقاص فاتحا حين دخل إيوان كسرى، فنفع الله به أقواما وأضر به آخرون، وخلفه الله بعد أصحابه حتى كان آخر العشرة موتا، آخر من مات من العشرة هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. سعد بن خولة هذا من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مات يوم عرفة وهو محرم مع النبي صلى الله عليه وسلم واقف يدعو، فوقصته ناقته يعني أسقطته، فسقط من على الناقة حتى انكسر عنقه فمات في وقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وامرأته هي التي وضعت بعد 20 ليلة، فقال لها أبو السنابل بن بعكك: تريدين أن تنكحي؟ لا، حتى تمكثي 4 أشهر و10. فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها أن تنكح إن شاءت، فتزوجت بعد وفاة زوجها بأيام. إذن هذا رجل على خير عظيم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يلبي يوم القيامة، ومع ذلك يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحزن له النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات بمكة. قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أم مات بمكة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني لا يموتوا بمكة، لا يموتوا بمكة حتى لا يرجعوا على أعقابهم فيموتوا في أرض هجرتهم. هذه كانت الثالثة. والرابعة قال أنه شرب الخمر يعني قبل أن تحرم فسكر، وسكر معه جماعة من الأنصار، ثم ضربه رجل حال سكره، كما قلنا قبل قليل المجنون السكران يفعل ما لا يريد أن يفعله لأنه غائب العقل، فأنزل الله تحريم الخمر. نعم.
قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة أنه قال: أخبرني أبي قال: أخبرتني أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم.
نعم، هذه أم بكر، هذه أم بكر زوجة أبي بكر السابقة، كانت على الشرك وطلقها أبو بكر رضي الله عنه، ولا أدري هل أسلمت بعد أو لا، الله أعلم، لكنها جاءت في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش، يعني وقت صلح الحديبية بعد الصلح، جاءت تزور ابنتها، فأبت ابنتها أن تفتح لها الباب حتى تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، إن أمي جاءتني راغبة يعني في صلتي، تريد أن تصلني، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. فأنزل الله هذه الآية. نعم.
قال: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال: يا رسول الله، ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: إني لم أعطكها لتلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
طيب، ما موضع الشاهد هنا؟ نعم، لا، هو مطلق صلة الرحم، مطلق فضل صلة الرحم، لأنه وصل أخاه، لأنه وصل أخاه بها. ولا شك أن بر الوالدين من صلة الرحم، بل هو أعظم الصلة، لأن الصلة يعظم أجرها كلما كان قريبك أقرب نسبا منك، وأقرب الناس بك نسبا هما أبواك. وهذه القصة أن عطاردا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه حلة حرير من قبل بعض ملوك العراق، بعض ملوك المناذرة، وكان ذاك الملك من ملوك المناذرة أصاب تلك الحلة من كسرى، فأهداها ملك الحيرة إلى عطارد هذا رضي الله عنه، فجاء عطارد وصار يبيع تلك الحلة عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها عمر منه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ابتع هذه لتلبسها في العيد وإذا جاءك الوفود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، لأن الحرير محرم على الرجال، حلال للنساء، لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، لكن النساء يلبسن. فما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري تلك الحلة ليلبسها. ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم حلل من جنس تلك الحلة، جاءته ثلاث حلل، فأعطى حلة لعمر، وحلة لجعفر بن أبي طالب، وحلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فجاء عمر وهو يحمل الحلة في يده وقال: يا رسول الله، كسوتني هذه وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال: إني لم أكسكها لتلبسها، إنما كسوتكها لتبيعها ولتنتفع بها أو لتصل بها. فأرسلها عمر إلى أخ له بمكة مشرك، إلى أخ له بمكة مشرك. وهذا مما يستدل به من ذهب من أهل العلم أن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أو لا؟ قولين لأهل العلم. والصحيح أنه مخاطب خطاب حساب لا خطاب إجزاء، يعني لو فعل ما أمر به ما أجزأه حتى يسلم، لكنه يحاسب عليها، يعني يحاسب على كفره ويحاسب على تركه الصلاة وعلى تركه الصيام وعلى تركه الحج وعلى تركه لبر والديه وعلى تركه للإحسان، وإن فعل ذلك لم يؤجر ولم يقبل منه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هم كفار مكذبين ليوم الدين، ومع ذلك يحاسبون على ترك الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى فروع الشريعة. طيب لو فعلوها أجزأهم؟ ما أجزأهم. ومن أهل العلم من يقول: الكافر لا يخاطب إلا بالتوحيد، لا يخاطب بفروع الشريعة حتى يسلم. قالوا: ولذلك عمر أهدى هذه الحلة لأخيه الكافر. وأما جعفر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، فقال: ابعث بها إلى أخيك النجاشي، إلى أخيك النجاشي يعني أصحمة رضي الله عنه الذي كان بالحبشة. طيب هل يجوز له أن يلبسها؟ الجواب لا، لأن النجاشي مسلم، لكن يبعث بها إليه ليكسوها بعض أهله، بعض نسائه، سوها زوجته، لا يلزم أن يلبسها هو. وأما علي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس إياها، فرأى الكراهة في وجهه فقال: يا رسول الله، أنت الذي بعثت بها إلي، أنت الذي كسوتني إياها. قال: إني لم أكسكها لتلبسها. يقول علي: فشققتها خمائر، أو قال خمرا، بين الفواطم. ولعل هذا الجزء من الحديث أقرب لهذا الباب. قال: شققت، يعني تلك الحلة شققتها خمرا بين الفواطم، يعني شق ذاك الثوب، جعله ثلاث قطع خمار تغطي به المرأة رأسها. قال: بين الفواطم، من الفواطم؟ ثلاث فواطم. في لفظ قال: شققتها خمرا بين نسائي، نسائي. هو كانت عنده أكثر من زوجة؟ أنا أسأل علي، كانت عنده أكثر من زوجة؟ أبدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ علي ما عدد، أيها المعدد، ما عدد الشيخ، ما عدد علي رضي الله عنه، الشيخ مين؟ الشيخ علي عدد، ما عدد علي رضي الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة فاطمة أبدا. أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل، فجاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن قومك يزعمون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا ابن أبي طالب يريد أن ينكح ابنة أبي جهل، إن قريشا تزعم أنك لا تغضب لبناتك، وهذا ابن أبي طالب يريد أن ينكح ابنة أبي جهل. فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: إن فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، وإني والله لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، لكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت رجل. وفي لفظ قال: إن آل أبي جهل استاذنوني في أن ينكح ابنتهم ابنة أبي طالب، والله لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يشاء ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وأن ينكح ابنتهم. فإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله عنه ما تزوج في حياة فاطمة، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإكراما لسيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها. لكن تسرى عنها سرا، تسرى عنها سرا، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم وما كلمه، وهذا في الصحيح. لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأتي بخراج اليمن، وأرسله ليقبض من خالد، وكان ثم صاحب آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد نسيت اسمه، فذهب علي وقبض الخراج منهم، ثم أخذ جارية من السبي فتسرى بها، وخرج علي ورأسه يقطر ماء، فقال ذاك الصحابي لخالد: أرأيت ما فعل علي؟ والله لا أرفعنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا، وكان قدومهم جميعا في حجة الوداع، علي قدم من اليمن، وخالد قدم من اليمن، وذاك الصحابي قدم من اليمن كلهم، فجاء ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: علي فعل كذا وكذا، أخذوا جارية من السبي وتسرى بها، ورأيته يخرج ورأسه يقطر ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبغض عليا؟ قال: نعم. ما كانوا يكذبون. قال: لا تبغضوا، فإن له في السبي أكثر من ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني له من الحق أكثر من ذلك. لكنه ما كلمه، أهم شيء أنه فاطمة ما علمت، فاطمة ما عندها خبر يا أبو هاجر، ما كلمه ولا ثرب عليه. ولذلك علي ما تسرى علنا في حياة فاطمة، ولا تزوج عليها إلى أن توفيت. فلما توفيت ما شاء الله، اللهم بارك، هذا في السنن البيهقي أورد أنه لما مات علي رضي الله عنه كانت تحته 4 نسوة وعشرين سرية، اللهم بارك، ما شاء الله، 20 سرية و4 نسوة، والله عاشوا ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله من فضله في الجنة إن شاء الله. إحنا إيش جابنا لي هذا الكلام؟
فقسمه بين الفواطم.
أيوة. طيب قال في الصحيح يقول: شققتها خمرا بين نسائي، وفي لفظ بين الفواطم، من نساؤه؟ بناته، ما عنده بنت اسمها فاطمة،
أمه وزوجه.
أحسنتم، أبا حذيفة. قسمها بين الفواطم وهن 3: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجه رضي الله عنها، وفاطمة بنت أسد رضي الله عنها وهي أم علي رضي الله عنه، وهي صحابية جليلة زوج أبي طالب، وأم بنيه هي أم علي وأم جعفر وأم عقيل وأم أم هانئ، هي أم أولاد أبي طالب، وهي صحابية جليلة أسلمت وماتت في المدينة وأنزلها النبي صلى الله عليه وسلم قبرها. إذن هن 3 فواطم: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجه، وفاطمة بنت أسد وهي أمه، والثالثة فاطمة بنت، لا هذيك أسماء بنت عميس، أسماء لسه كانت عند جعفر وقتهم، قلنا أهدى واحدة لجعفر، هو ما أخذ أسماء إلا بعد موت أبي بكر، أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر، فلما قتل جعفر شهيدا أخذها من؟ أبو بكر رضي الله عنه، وأوصى أن تغسله دون سائر نسائه. فلما مات أبو بكر هي التي غسلته وكفنته، ثم حين انتهت عدتها تزوجها علي، لكن الآن في وقت هذه القصة هي تحت أخيه جعفر. طيب الثالثة من يا إخوان؟ فاطمة بنت
حمزة،
فاطمة بنت حمزة بنت عمه، التي لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم عمرة القضية، قالت: يا عمي يا عم، في القصة التي تعرفونها، فأخذ بيدها علي وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاختصم فيها 3: علي وجعفر وزيد، تذكرون القصة في الصحيح. فقال علي: هي ابنة عمي وابنة عم زوجي، لأنها هي بنت عم علي وبنت عم فاطمة رضي الله عنها. وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها تحتي، يعني أسماء بنت عميس. وقال زيد: هي ابنة أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخى بين حمزة بن عبد المطلب وبين زيد بن حارثة، آخى بينهما، فقال زيد: هي ابنة أخي. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للخالة، وذكر أن الخالة أم، فقضى لأسماء بنت عميس، يعني قضى لمن؟ لجعفر. ثم أراد أن يرضي 3، فقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لزيد أنت أخونا وإيش ومولانا، أنت أخونا ومولانا، يعني يتمثل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أعتقه صلى الله عليه، فقال أنت أخونا ومولانا. قال شققتها خمرا بين الفواطم، يعني هؤلاء الثلاثة، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وفاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت حمزة. نعم اقرأ. باب لا يسب والديه. إيش باقي الأذان قليل؟
باقي ربع ساعة كأنه ماضي عنهم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.